إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق عند بعض المسائل المتعلقة بالخطبة على خطبة الغير، وكان آخر مما وصلنا إليه أن بعض العلماء ادعى نسخ حديث الخطبة على خطبة الغير، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فبعض العلماء ادعى نسخ هذا الحديث وقالوا إنه منسوخ بحديث فاطمة بنت قيس لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أسامة بعدما أخبرت أن معاوية وأبا الجهم خطباها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم خطبها على خطبة الغير. فقالوا حديث النهي منسوخ بهذا الحديث. وقد رد عليهم الطبري عليه رحمة الله وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب على خطبة الغير. ما ذكرنا هذا؟ شراك أبو أحمد كيف؟ موجود يا أبو أحمد؟ خلاص طبعي. هذه كانت آخر المسائل رقم 3. فرد عليهم الطبري عليه رحمة الله وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب فاطمة إلى أسامة رضي الله عنه إلا بعد فاطمة بنت قيس، لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس إلى أسامة رضي الله عنه إلا بعد أن علم أنها لا تريد لا معاوية ولا أبا الجهم. فهي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لتخبره أنها وافقت على أحد الرجلين، وإنما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشيرة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشيرة، فلم تكن الخطبة بعد وقعت، ما كانت وقعت الخطبة، وإنما تقول يا رسول الله جاءني معاوية وجاءني أبو الجهم، فهل في ذلك أن الخطبة قد تمت؟ لا، وإنما هي جاءت مستشيرة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة، فليس في هذا الحديث حديث فاطمة ليس فيه نسخ للحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على خطبة الغير. هذا الرد عليهم. كذلك نرد عليهم أيضا برد آخر، هو أن حديث النهي معلل بعلة لا تزول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فما علة النهي؟ الأخوة، وهذه الأخوة لا تزول، فهي باقية، والحكم إذا كان معللا بعلة لا تزول فهذا لا يمكن نسخه القاعدة الحكم إذا كان معللا بعلة لا تزول فهذا لا ينسخ أبدا. ولذلك لما كما في حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر فقال له هل هو إلا بضعة منك، فبعض العلماء قالوا هذا منسوخ بحديث بصرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، فقالوا حديث بصرة نسخ حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك، وحديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، فقالوا حديث بصرة نسخ حديث طلق، فنقول هذا لا يمكن لأن حديث طلق إيش معلل بعلة لا تزول، وهي إيش أن الذكر بضعة من الإنسان، هل هيأتي في يوم من الأيام وهذه العلة تزول؟ لا، بل الذكر بضعة من الإنسان دوما، فهذه علة لا تزول. فهذه قاعدة يعني مهمة في الأصول، أن الحكم إذا كان معللا بعلة لا تزول فهذا لا ينسخ، هذا لا ينسخ، عرفنا هذا. الرابعة، إذا أذن الأول للثاني فالإذن للثاني ولغيره، إذا أذن الأول للثاني حمك الله فالإذن للثاني ولغيره. أنا خطبت فتاة ثم تركتها وأذنت لمعاذ، قلت له اذهب فاخطبها، فالتقط هذا الخبر من أبو عبد الرحمن، فنقول هذا إذن لمعاذ ولغيره وليس الإذن لمعاذ فقط، وهذا طبعا معقول. يبقى إذا أذن الأول للثاني فالإذن للثاني ولغيره. هذا ليس له حق فيها، أو إذا ترى خلاص يترك ويمشي، ما له علاقة بالذين يأتون بعده، فهذا هذا شيء معروف يعني. طيب الخامسة، إذا خطب امرأة معتدة، إذا خطب امرأة معتدة يعني في العدة، يعني رجل طلق زوجته وهي ماكثة ثلاث حيض، فجاء في خلال هذه المدة وخطبها، يبقى خطب امرأة معتدة، أو خطبها في عدة الوفاة، المهم سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة. نعم ما يجوز طبعا، هنقول لا. يبقى إذا خطب امرأة في العدة فهذه الخطبة لا تعتبر، فهذه الخطبة لا تعتبر لأنها وقعت في غير محلها، فيجوز لك أن تخطب على خطبته. كيف تصور هذه المسألة؟ هناك جهلة ما يعرفون وذهب وخطبها في عدتها، فبعد أن تنتهي العدة يجوز لك أن تخطب على خطبته، لماذا؟ لأنه خطب خطبة غير معتبرة، خطب خطبة غير معتبرة. طيب السادسة، نحن ذكرنا لكم هل قيد أخيه معتبر أم لا؟ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هل هذا القيد معتبر أم لا؟ تفضل. أم لا نعلكم هذا أخي؟ يعني يجوز لك أن تخطب على خطبة نصراني؟ طب أنا أريد هذا احفظه. قلنا قول الجمهور، الجمهور أنه لا يعتبر، أنه لا يعتبر هذا القيد، فيجوز أن يخطب على لا يجوز أن يخطب على خطبة النصران، لا يجوز عند الجمهور، لأنهم لم يعتبروا القيد، لم يعتبروا القيد. طب هذا عند الجمهور، فطالما أنهم لم يعتبروا القيد إذن يجوز لك أن تخطب على خطبة النصران. وأما الذين اعتبروه الأوزاعي وابن حربوية وابن المنذر والخطاب، هؤلاء اعتبروه، فيكون الحكم متعلق بالإيش؟ بالمسلم. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وعليه، فيجوز أن يخطب على خطبة النصران، لأن الممنوع أن تخطب على خطبة أخيك المسلم، وأما الخطبة على النصراني فجائز، هكذا عند هؤلاء الآخرين المخالفين لرأي الجمهور. طيب، وهناك قيود، هناك قيود يعني تعتبر وقيود لا تعتبر. فمن القيود الغير معتبرة، وهذه قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة أصولية تنفعك في التفسير وفي الحديث، أن هناك يخرج الكلام أحيانا مقيد بقيود، ويكون هذا القيد لا اعتبار له. طب لماذا خرج الكلام مقيد بهذا القيد مع أنه لا اعتبار له؟ نقول هذا خرج مخرج الغالب أو الواقع، وبالأمثلة يتضح لك. قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وين القيد؟ خشية إملاق. طيب لو لم يكن هناك خشية إملاق، هل يجوز القتل؟ ها؟ لا يجوز. يبقى لا يجوز خشية إملاق ولا غير خشية إملاق، وإنما هذا القيد يعني خرج مخرج الغالب والواقع، لأن عادة لا يقدم أو لا يقدم إنسان على القتل إلا إيش؟ إلا خشية الفقر والإملاق. فنقول هذا القيد غير معتبر، هذا القيد غير معتبر. طيب، قوله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب هل لو كان هناك إله آخر ولك به برهان، هل يجوز لك أن تعبده؟ لا، لأن هذا لا يمكن، لأن هذا فقيد لا برهان له به، لا اعتبار له، وإنما هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، لأن أي إله غير الله تبارك وتعالى فليس عليه برهان، ليس عليه برهان. طيب، وقوله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهل لو كانت الربيبة، فهل لو كانت الربيبة في غير حجر الزوج، هل يجوز له أن يتزوجها؟ لا، جمهور العلماء لم يعتبروا هذا القيد، مع أنه ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أنه اعتبر هذا القيد. إذا نقول هذا القيد مما فيه خلاف، وشيخنا الألباني عليه رحمة الله مع علي رضي الله عنه، فلا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الزوج، مع الزوج في البيت. بنت الزوجة لو كانت معك في البيت هذه تحرم عليك، أما لو كانت ليست في بيتك فيجوز لك أن تتزوجها، وهذا عجيب صراحة. ما الفرق بين أن تكون في البيت وخارج البيت؟ لأنه هو المقصود ألا يجمع بين، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا أولى. فقول الجمهور يعني صراحة قول قوي، ولذلك ليس كل أثر يثبت الإنسان يتمسك به. طبعا نعم ورغائبكم اللاتي في حجوركم كيف مش معتبر؟ يعني أن الربيبة محرمة على جميع الأحوال سواء كانت معك في البيت أو خارج البيت، هذا معنى أن القيد غير معتبر. طب إيش، لماذا خرج الكلام بهذا الشكل؟ لأن هذا الواقع، الواقع أن دائما الربيبة تكون مع الزوج مع أمها يعني، فنقول هذه القيود خرجت على ما يطابق الواقع وليس لها اعتبار. يبقى عرفنا هذا، سجلت كم مثال على القيود الغير معتبرة الآن من القرآن؟ كم؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم، هذه ثلاث. وهناك يعني كثير آيات كثيرة خرج فيها القيد لا اعتبار له، قوله تبارك وتعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق. طيب لو كانوا قتلوهم بحق يجوز؟ نقول هذا لا يمكن، لأن قتل الأنبياء دائما يكون بغير حق، فهذا القيد لا اعتبار له، هذا القيد لا اعتبار له. فكذلك جمهور العلماء جعلوا هذا القيد، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قالوا هذا القيد غير معتبر، يعني لا كأن الكلام لا يخطب الرجل على خطبة الرجل سواء كان مسلم أو كان نصراني لا يجوز، هذا عند الجمهور. نعم، أن قيد أخيه غير معتبر، قيد أخيه غير معتبر، وبالتالي لا يجوز له، طالما أنه غير معتبر لا يجوز له أن يخطب على خطبة النصراني لأنه غير معتبر. وأما الذين اعتبروا القيد قالوا يجوز له أن يخطب على خطبة النصراني. انتهينا من هذه. السابعة، من المستحب أن تخطب المرأة أهل الفضل من الرجال، من المستحب أن تخطب المرأة أهل الفضل من الرجال، وهذا ليس بعيب أن تخطب المرأة أهل الفضل من الرجال. طيب لماذا نذكر هذا؟ أولا ما هو الدليل على أنه يستحب للمرأة أن تخطب أهل الفضل وأهل الصلاح؟ من يذكر دليلا؟ تفضل. ها؟ إيش هو؟ نعم. جزاك الله خير، أنت ذكرتني بهذا. طيب خذ من عندي واحد. نعم، أيوة هذا داخل أيضا. الآخر، هذه المرأة التي جاءت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل. هذا في صحيح البخاري، أي إذا كانت قبل الإسلام ولم يأتي ما يخالفه في الشرع فاستشهد به. هذه المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري 5120. وهذا من حديث أنس رضي الله عنه لما جاءت المرأة وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، صعد النظر وخفض، ثم قال يعني لا حاجة لي. فأتى رجل ليس عليه إلا برد يعني قطعة قماش لا تستر كل بدنه، فقال زوجنيها يا رسول الله. فقال ما معك؟ قال معي برد هذا أشقه نصفين، أعطاها نصف وأخذ نصف، لأن لابد طبعا للمرأة أن يعطيها شيء، لابد المهر، لابد مثل ما يأتينا الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن؟ فقال معي كذا وكذا. فقال زوجتكها على ما معك من القرآن. احنا انظر الى حال الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانت، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن. الشاهد من هذه القصة ايش؟ ان هذه المرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، وهذا من حديث انس. فلما انس كان يحدث بهذا الحديث، فكانت ابنته، ابنة انس، كانت تسمعه فتقول ما أقل حياءها. يعني ابنة أنس لما كانت تسمع هذا الحديث من أبيها فتقول ما أقل حياءها. فقال لها أنس رضي الله عنه هي أفضل منك، لأنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنه يجوز للمرأة أن تخطب أهل الفضل. الآن السؤال، إذا جاز للمرأة أن تخطب الرجل، فهل يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة المرأة؟ احنا بالنسبة للرجال انتهينا وعرفنا ذلك، فهل نقول لا تخطب المرأة على خطبة المرأة؟ ها؟ نقول لا يجوز لها أن تخطب على خطبتها إذا كان الرجل ها قرر ألا يتزوج إلا بإيش؟ بواحد. وأما لو في بالي أنه يتزوج بأكثر من واحدة فيجوز. يعرف من حاله. ما فهمت؟ فهمت؟ طب قل.
إذا كان الرجل في بالي أن يتزوج امرأة واحدة، النفس سيأخذ امرأة واحدة، فلا يجوز الثانية تخطب.
أنت لا تشرح لي، اشرح له عشان يفهم. أنا أعتقد أنه ما فهم. فهمت؟ الحمد لله. لكن أنا بعد الدرس هسألك تعيد عليه مرة ثانية إن شاء الله. نعم؟ نعم؟ إيه طبعا. الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام. إيه. هذا معروف. نتكلم على يعني المرأة على خطبة المرأة إذا كان طبعا يجوز الجمع، هذا معروف يعني. ما نقصد يعني أختها أن تكون أختها في الإسلام، يعني لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، أي أخوه في الإسلام. طيب، يبقى إحنا ذكرنا هذا من المستحب أن تخطب المرأة أهل الفضل من أجل أن نبني عليها هذه المسألة. طيب، الذي بعد ذلك لو علمت من أخيك أنه في نيته أن يخطب فلان، هو لم يتقدم بعد ولم يخطب ولم تتم الخطب، لكن أنت علمت منه أنه يذكر هذه الفتاة أمامك، فهل يجوز لك أن تسبقه إليها؟ ها؟ ها؟ إذا سألتني عن رأيي فأقول لك لا يجوز، لأنه أفضى إليك بسره، وأما إن كنت لا تعلم وذهبت فخلاص فزت بها، وأما كونه أطلعك على سره ويقول لك أنا سوف أتقدم لهذه الفتاة وكذا وكذا ثم أنت تذهب من خلفه، فهذا والله أعلم من باب المكر والخديعة. ودليلنا على ذلك ما هو؟ أن حفصة بنت عمر لما تأيمت يعني لما مات عنها زوجها وهو خنيس ابن حذافة، فعرضها عمر رضي الله عنه على عثمان، فقال يعني بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا، ثم عرضها على أبي بكر فلم يرد عليه بجواب. قال عمر فوجدت في نفسي أكثر مما وجدت على عثمان، لأن عثمان رد عليه قال له بدا لي ألا تزوج يومي هذا، وأما أبو بكر ما رد عليه. لماذا لم يرد عليه أبو بكر؟ لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أمامه، هذا هو الشاهد. فلما أبو بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها ففي هذه الحالة لم يرد أبو بكر على عمر جواب، فهذه مسألة مهمة. هذه
هنا
وإلا هذا يعني من الصفات الذميمة أن واحد يطلعك على سره وكذا ثم أنت تذهب وتسبق إليها، يعني هذا نعم. احنا بنذكر على هذه الحالة عرضوا مع بعض، الله اعلم بهذا. انا اقترح ان تسجلوا هذه الاسئلة يكون في الهامش احسن، وبعدين نتناقش فيها مرة واحدة حتى ما يطول النقاش. هذه كانت الكم؟ طيب انتهينا من ذلك. اذا شو ماذا نذكر في هذه الاخيرة؟ نقول القرائن والعلامات الدالة على الخطبة تقوم مقام الخطبة، ولذلك سبحان الله الإمام البخاري أورد هذا الحديث وقال باب تفسير ترك الخطبة، يعني كأن الإمام البخاري يقول ها أن أبا بكر لما علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حفصة وكذا وكذا فكأنه خطبها، فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم إيش ها تاركا لها حتى أتقدم إليها. ولذلك عقد الإمام البخاري هذا الباب، قال باب تفسير ترك الخطبة، وذكر هذا الحديث، واختلف يعني الشراح كثيرا في قصد الإمام البخاري، أيه. لكن هذا المعنى الذي ذكرته يعني هو قول أحد العلماء، لا تحسب أنني أتيت به من كيس، يعني هذا القول يعني أنا فهمته، أما بقية الأقوال يعني تجد تأويلات بعيد، أيه. فالإمام البخاري جعل إيش؟ جعل أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحفص ماشي علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخطبها، فكأنه خطبها، وبالتالي لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم تاركا لها، ولذلك لم يتقدم أبو بكر إلى عمر ويطلب منه حفص، من هذه العلامات والقرائن، مع أنه لم تكن خطبة بعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب وإنه مجرد كلام، فنقول مجرد الكلام وعقد النية يقوم مقام الخطبة لمن يعلم بها، وأما الذي لا يعلم يخطب ولا حرج عليه في ذلك، وهذا يكون يعني أعدل الأقوال. هذا بالنسبة للخطبة، وهذه طبعا مسائل يعني مسائل هامة ونحن نحتاجها في زماننا هذا. قال رحمة الله عليه باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. في هذا الباب أن نكاح الشغار إيش محرم وإيش وباطل. أنت تتصور أننا لم نذكر هذا يعني؟ يبقى باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، يبقى في هذا الباب حكمان، الحكم الأول أنه محرم، والحكم الثاني أنه باطل. طيب هل هناك شيء محرم وليس باطل؟ نقول نعم، أحيانا يكون الشيء محرم وليس باطل، منه الذي ذكرناه الآن، الخطبة على خطبة الغير ايش محرم، لكن لو وقعت وعقد كل شيء خلاص فهو يأثم بأنه خطب على خطبة الغير، لكن لا يبطل العقد. إذن هناك أشياء محرمة وباطلة، وهناك أشياء محرمة يكون على مرتكبها الإثم فقط دون البطلان. إذا نقول ليس كل حرام إيش باطل، ليس كل حرام باطل، لكن تجد الأمثلة قليلة جدا، انتبه لهذا. غالبا أن كل محرم باطل، غالبا هناك أمثلة قليلة جدا أن هناك أشياء محرمة ولكن لا تكون يعني باطلة، وهذا يكون يعني في العقود، عقود النكاح وعقود البيوع. فالمهم نعرف هذا، ولذلك نقول هذا عطف جيد، يعني عند بطلان يعلق وقل هذا عطف جيد وفيه رد على من يقول ها يصح نكاح الشغار. في بعض العلماء قالوا ايش ها نكاح الشغار حرام، لكن لو حصل يصح. أنا أقول فيه رد على من يصحح نكاح الشغار اللي هي إيش تحريم نكاح الشغار وبطلانه. طيب نشوف الأحاديث، وبعد أن ننتهي من الحديث نأتي إلى المسائل. في الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث ابن عمر. من مخرجه نافع أبو عبد الرحمن محضر، صح؟ ما حضرت؟ تحضر جيد، المفروض نحضر، ولذلك سوف نكلفكم بعد ذلك بتحضيرات، واحد يترجم لنا الرجال وواحد يأتي لنا بالألفاظ الغريبة مثل الشغار هذا، نكلفه أن يأتي كل ما تمر عليك لفظة غريبة ابحث فيه، وواحد يأتي لنا بالفقه المستفاد من الحديث. يبقى كم شيء؟ ثلاث أشياء. ها واحد يترجم الرجال، يروح يجيب التقريب ويشوف لنا الرجال، لكن ما يروح يشوف مالك إيش حاله، إن مالك معروف، وإنما يعني يشوف الرجال الذين يعني لا يعرفهم، خلاص؟ يعني يحيى بن يحيى مالك عن نافع عن ابن عمر هذا حفظناه وعرفناه، هذا يعني السند، هذا السند كرره الإمام مسلم كثيرا، يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ورباعي، سند رباعي. طيب هل هناك للإمام مسلم سند ثلاثي لمسلم؟ أنا لا أعلم. أما للبخاري أنا أعلم 30 سندا ثلاثيا للبخاري. البخاري له في صحيحه 30 أو أكثر أو أقل سندا إيش ثلاثيا، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، وهذا شرف، هذا علو وما بعد علو. أول موضع ثلاثي في كتاب العلم، يعني هذا لسه الحديث مر عليه قريب جدا، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا لا أذكر هذا الثاني يزيد بن أبي عبيد، قال حدثنا سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 بس بالنسبة للبخاري، خلاص؟ نعم قريب جدا، ففي تقريبا 30 حديث ثلاثيات البخاري، ثلاثيات للإمام البخاري. أما مسلم فإذا كنت أثبت فعليك العهد، لأن الإمام مسلم طبعا أدنى درجة من الإمام البخاري، بل يعتبر في مرتبة تلاميذه، تتلمذ على يد البخاري، فما أتوقع أن يكون له سند ثلاث. فإذا علم أحدكم ذلك فليخبرنا وكن جزاه الله خير. يلا نريد أن نقسم هذه القسمة الآن، يعني صدقنا ما تستفيد من دروس الحديث بهذا الشكل إلا بهذه الطريقة. وأنا أعلم بعض إخواننا يعني ممن يدرس البخاري ومسلم وغيره ما يفعل شيء في الدرس، هو بيحضر كل شيء لكن يكلف فلان يسوي كذا وفلان يسوي كذا، ويقعد طول الدرس يسمع، إن كان في صواب ماشي، في خطأ يبين، وهذا يكون مهم جدا. يعني أنا في دراسة الألفية بفضل الله تبارك وتعالى، ألفية ابن مالك، كنت أذهب إلى شيخ موريتاني جزاه الله خير، لكن ما كنت أكلفه شيء أبدا، كنت أروح قارئ الأبيات ومحضر الشرح وعامل في دفتر خاص وبس أعرض عليه، إن أشكل عليه شيء لا أفهمه فأقول له يا شيخ والله كذا كذا كذا. وعشان كده استمر معي، لا ما كنت أكلفه ولا أتعبه، استمر معي 3 سنوات في الألفية، وصلنا لغاية 900 بيت في ألفية ابن مالك. فلو مشيتم على هذه الطريقة يكون جيد، أحسن ما تكون دائما مستمع، لأن دائما الإنسان مستمع ما براجع ولا بيعمل شيء، وبعدين يحصل نمو. يعني شوف أبو عبد الرحمن لما كلفناه أن يجيب ترجمة ابن كثير، هو استفاد رغم أنفه، فما بالك بقى لو كل مرة يعني يواظب على مثل هذا. فالآن نتفق طبعا، هنقول طبعا بالنسبة للرجال اللي طبعا هيمشي في هذا الخط، عندك تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، هؤلاء للرجال الكتب الست. تهذيب الكمال هذف في تهذيب التهذيب، قرب في تقريب التهذيب. نعم، هذا تقريب التهذيب. لا، تهذيب الكمال لابد، لأنه بيجيب كل الرواة. فأنت أحيانا يجي لك مثلا سفيان، وما يقول أي سفيان، ما نعرف سفيان ابن عينة ولا الثور، فلابد تعرف الشيوخ، كل الشيوخ وكل التلاميذ. ها، بذكرهم في تهذيب الكمال، لا تهذيب كذا كذا وغيرهم، يقول لك 10-15 واحد وغيرهم. احيانا سفيان الثوري تجد له كم 4 صفحات في تهذيب الكمال.
الورقة اليوم تعديتها في تطريق يعني المراويين
كذا،
تهذيب التهذيب لان فعلا الشيوخ كانوا وقال وغيرهم
وغيرهم
تهذيب الكمال
يذكر يستوعب. فنقول بالنسبة اللي هيقوم بهذه المهمة وبعدين سبحان الله بتحصل فوائد يعني في علم الجرح والتعديل والعلل. يقولون هذا فلان روى حديث كذا، وهذا حديثه فيه علة كذا وكذا وكذا، وممكن يكون في صحيح مسلم، فأنت بتستفيد. فنقول بالنسبة لهذا تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، هذا بالنسبة للرجال. أحيانا طبعا بتشوف كتب أخرى، لو إن لم تكفي هذه، طالما أن هذه تكفي خلاص، أحيانا تحتاج كتب أخرى، لما تحتاج أنت خبرنا بس. هذا بالنسبة للرجال. نعم، كل الكتب الستة يكفيهم هؤلاء الثلاث، الكتب الستة كلها يكفيهم الكتب التي ذكرتها هذه. وطبعا هذا الحديث بالنسبة لهذا أسهل شيء. فمن طب هو الكشاف نفس الشيء يعني ممكن، لكن الحافظ ما بيترك يعني إلا وينقل، لو فيه بينقل، لأن الحافظ في التهذيب ما شاء الله حافظ مطلع.
لكن بعض الأحيان عرض الذهبي،
هو ينبه ويشوف إذا كان الذهبي قال كذا أو كذا وينبه. أي بس الحافظ ابن حجر أقعد، الحافظ ابن حجر في هذا العلم أقعد من الذهب وغيره، أقعد من الطبع. سبحان الله، الحافظ يعني كما كان يقول شيخنا الألباني، لم تلد النساء مثل الحافظ ابن حجر. تروح عند كثير من الأئمة، فلان ضعيف، فلان كذا، واهي، ساقط، سبحان الله تجد الحافظ يجمع طرق الحديث ويقول وبهذه الطرق يعني يثبت الحديث. وهذه طريقة شيخنا الألباني الله يرحمه. كثير من المتعجلين يقول هذا ضعيف وكذا وكذا، ليه؟ لأنه لم يطلع على بخيط الطرق. شوف الشيخ ما شاء الله يجيب لك طرق لكتب غير موجود، كتب مخطوطة الآن. فالحافظ في اطلاعه يعني كأنه يجبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصح. ما يكون الإنسان همه أنه يضعف على الماشي، لأن المضاعف هذا بيرتاح، استريح، جمع طريقين 3، قال لك يلا ضعيف وقعد. أما الذي يجمع الطرق الكثيرة ويحاول أن يجبر بعضها ببعض هذا علم صعب، هذا علم العلل. والحاكم يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هذه كلمة غالية جدا للحاكم. الحاكم يقول الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ما تقدر تفتي مسألة الفتوى الصحيحة إلا بعد أن تجمع كل الأحاديث. خلاص. مين؟ الله يهديك. ابن أبي أويس. أنت رجعت شو قال حافظ اسمع ابن أبي أويس؟ فادي السارو نعم. هذا ليس بعيب، الإنسان بينمو علمه. أما بالنسبة لإسماعيل بن أبي أويس في ترجمة الإمام البخاري في نهاية المقدمة، في ترجمة الإمام البخاري لما ذكر إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس لما كان يأتيه البخاري يقول يا أبا عبد الله هذه كتبي، خذ قل لي إيش الأحاديث الصحيحة عشان أحدثك به للبخاري. فالبخاري لم يخرج عن إسماعيل بن أبي أويس إلا ما هو يعني متأكد من صحته تمام. هذا مذكور، هذا ليس بعيد، هذا ليس بعيب، لأن الإنسان بينمو علمه. الشيخ الألباني يقول أنا أول ما ألفت ألف كتاب اسمه الروض الصغير في تخريج أحاديث معجم الطبراني الصغير. الشيخ الألباني يقول أنا أنظر في هذا الكتاب يقول أنا كيف كتبت هذا الكلام. يقول أنا لما الشيخ الألباني في آخر عمره أو لما كان يتقدم في العلم لما كان ينظر لهذا بداية مؤلفاته يقول أنا كيف كتبت هذا الكلام وهكذا. هذا ليس بعيب. أما الحافظ حافظ. وبعدين شوف دائما العالم لما تجد فيه ناحية تطغى على ناحية يبقى لا يسلم له إلا في هذه الناحية. يعني البخاري الذهب بالنسبة للتاريخ يعني لا يجارى في التاريخ، في التاريخ والكلام عن الرجال وكذا. أما الحافظ محدث ورجال وفقيه، يعني ما ترك أي باب من العلم إلا طرقه. وهذا واضح في الفتح، هذا واضح في الفتح جدا. المهم يبقى من سيقوم لنا بهذه المهمة؟ من؟ يلا يا جماعة لازم. نعم لا، الدروس اللي جاي يكون التحضير من الدروس اللي جاي إن شاء الله، حتى نري إنه حتى تشعر بحلاوة الدروس. التكليف الثاني هو البحث في الألفاظ الغريبة، يعني مثلا الشغار، الألفاظ الغريبة من ناحية اللغة. حترجع لكتب الغريب، كتب الغريب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. وطبعا الإمام النووي يذكر كثير من الألفاظ الغريب هنا في شرحه، في شرح النووي. النووي يعني يركز جدا على الألفاظ الغريب. شوف هذا الشرح وفي طروح الفتح، إذا كان الحديث موجود في صحيح البخاري تروح في صحيح البخاري وتشوف. ماشي. بالنسبة للألفاظ الغريبة، الألفاظ الغريبة واللغويات يعني الأشياء اللغوية، اكتب حتى لو مش فاهم. يقول حافظ هذه بالفتح والضم، اكتب قول حافظ قال يخطب بالسكون وبالكسر وأنا مش فاهم هذا الكلام شو المقصود به، وتعالى اتناقش فيه. يبقى الألفاظ الغريبة واللغويات الأشياء اللغوية، هذا الثاني. الثالث الناحية الفقهية، الناحية الفقهية مسألة نكاح الشغار إيش قال فيها العلماء وتجمع أقوال العلماء فيه. أنت بس ما عليك إلا الجامع، بس ما عليك إلا الجامع. هذا موجود في عند الإمام النووي، لكن أحيانا الإمام النووي في الناحية الفقهية ما يعني لا 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 يتوسع في الناحية الفقهية، لا يتوسع الإمام النووي. تروح الفتح طبعا، تروح الفتح وتروح لكلامه في المجموع. والإمام النووي خلي بالك أسلوبه من أسهل الأساليب، يعني اسلوب الامام النووي سهل جدا بخلاف الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر عشان كان عايش في مصر مع العين ومع غيره، كان في عصر اللغة يعني في قمة، فتجد اسلوبه في قوة، وما يفهم ابعاد اسلوبه الا واحد يعني عنده قوة في اللغة. نعم، الفاتح والمجموع، الروضة، روضة الطالبين للنووي بالنسبة لهذه المسائل. وكذلك لو لقيت الحديث موجود عند ابي داود او في التحفة او في الترمذي، ترجع لتحفة الاحوذي وعون المعبود، يعني هذا كتاب مخدوم، عون المعبود وتحفة الاحوذي يعني بينقلون الشروح، وغالب نقلهم عن النووي والفاتح، غالب النقول عن النووي شرح النووي وعن الفاتح. فالآن هذه ثلاثة أشياء. رجل أمام الرجل، تأخذ سهم، حط الرموز خاء ميم كذا، وبعدين الكنية، وخاصة لو كان يلتبس مع واحد غيره يعني، خلاص عبد الواحد بن زياد أو غيره، زياد بن سعد، لو كان في أكثر من واحد من اسمه زياد بن سعد لابد تتأكد من هو فيهم، على تأخذ واحد مكان واحد. وبعدين إذا وجدت طرفا يعني من سيرته وأدبه وأقواله تنقل هذا الشيء، لأن هذا يهمنا، لأن هؤلاء هم التطبيق الحقيقي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا سبحان الله تجد يعني من المحدثين ومن الفقهاء من يقول قولا يعني يكون عليه نور النبوة، مثل ما يأتينا الآن عن واحد، هذا بيذكر في تهذيب الكمال، بيذكر في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب، خلاص. ولو أردت أن تتوسع في هذا يعني أنت يكفينا عن مثلا تنقل قولين أو ثلاث، تروح لسير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء يعني يذكر أشياء، لكن تأكد أن هذا النقل صحيح، والذهبي يقول أن هذه القصة صحيحة، هذه القصة باطلة، هذه القصة كذب، ويعني يبين في هذه الأقوال عن الراوي، قال كذا، كان يفعل كذا، كانت صلاته كذا، كان يزور المقابر ويقول كذا، ماشي. يعني يأتينا الآن عن من؟ عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هذا كان اسمه يحيى بن أيوب المقابري، في تهذيب الكمال يعني نقل عنه قول، طبعا احنا ننقل هذا القول يعني للاستئناس، يحيى بن أيوب المقابري، يحيى ابن أيوب المقابري، قال وقال محمد بن مخرد العطار، قال حدثنا العباس ابن محمد بن عبد الرحمن الأشهلي، قال حدثني أبي قال مررت بمقابر فسمعت همهم، مررت بمقابر فسمعت همهم. وزيارة المقابر يعني مهمة جدا، يعني أنا في يوم من الأيام يعني شعرت بالضيق، يعني الواحد هو جالس يعني شعر بالضيق كده والملل، فقلت يلا اركب السيارة وروح، طلعت الساعة 12 بالليل عشان أزور المقبرة، ذهبت هناك حصلتها مسكرة، ما أدري ليش يسكروا المقبرة يعني. نعم، وين؟
الشارع اللي
هو هذا شيعة؟ وش يا رجل؟ هؤلاء لا يسلم عليهم، صدقني لا يسلم عليهم، وسبحان الله، وهذا سبحان الله من يعني مما فطر عليه يعني الله عز وجل البشر، ما خطر على بالي وأنا بمر عندها، مجرد يخطر على البال بس إن أنا أسلم، بس مجرد أن يخطر على البال، وهذا دليل على غضب الله عز وجل عليه. نعم، اي خليه ولا عم ولا غير عم، عم ما عندهم عقول، ما عندهم عقول يعني عامة؟ كيف عامة؟ لكن يكون في هناك حارس، حتى انا قعدت اخبط وكذا ما حصل. قال مررت بمقابر فسمعت همهمة فاتبعت الاثر، فاذا يحيى ابن ايوب اللي هو هذا الراوي، قال فاذا يحيى ابن ايوب في حفرة من تلك الحفر، قبر محفور دخل في القبر، قال فاذا يحيى ابن ايوب في حفرة من تلك الحفر، واذا هو يدعو ويبكي ويقول يا قرة عين المطيعي ويا قرة عين العاصي، يخاطب الله عز وجل، يقول أنت قرة عين المطيعين وعين العاصي الاثنين. قال ولما لا تكون قرة عين المطيعين وأنت مننت عليهم بالطاعة، ولما لا تكون قرة عين العاصين وأنت سترت عليهم الذنوب. شوف كلام سبحان الله، يعني كلام تشعر أنه خارج يعني من مشكات النبوة. قال ويعاود البكاء. قال فغلبني اللي هو هذا الذي يتحدث عنه، قال فغلبني البكاء ففطن بي، يعني علم بي أنني يعني موجود قريبا منه، فقال لي تعالى لعل الله إنما بعث بك لخير، لعل الله إنما بعث بك لخير. فزيارة المقابر يعني في أخير كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر بالآخرة. والإنسان وصلت هذه المدنية التي يعني وصلت إلى أقصى درجة وفي عمله دائما يخوض مع الناس وكذا، فيعني زيارة القبور تذكر الإنسان بآخرته وأنه يجب عليه أن ينتبه لحاله. قال وكان ثقة ورعا يقول بالسن، وكان ثقة ورعا يقول بالسن. أنا هذا الذي أعجبني في هذه الترجمة، وجدت حطت عليها ألوان بس. فأنت كذلك وأنت تبحث في الكتاب الشيء الذي يعجبك تنقله لنا. أنا شيئين اثنين. قال وكان ثقة ورعا يقول بالسنة، هذا يعني يكون بهذا الشكل تهذيب الكمال، هذا تهذيب الكمال. ما عندك موجود في المكتب، تيجي مبكرا تخصص وقت معين لتحضير الدرس، تيجي في المكتب وتبحث خلاص. فالمهم الحديث الأول حديث ابن عمر، وقلنا أن مخرجه نافع، مخرجه نافع. الطريق الأول طريق من؟ طريق مالك، فهذا رقم واحد. والطريق الثاني طريق عبيد الله، طريق عبيد الله هذا الثاني. والطريق الثالث عبد الرحمن السراج، والرابع طريق أيوب. فنقول روي هذا الحديث عن ابن عمر من طريق أو يدور هذا الحديث على من؟ على نافع، وروي عنه من أربعة من أربع طرق، من أربع طرق: طريق مالك وعبيد الله وأيوب وعبد الرحمن السراج. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، الهو الأولى المين للأول والهاء الثانية للثاني. أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، هذا تفسير الشغار. طيب أولا عند مالك علق وقل جميع الرواة عن مالك ذكروا تفسير الشغار، يعني كل من روى هذا الحديث عن الإمام مالك ذكروا في الحديث إيش؟ تفسير الشغار. من روى عن مالك هنا؟ ها؟ يحيى بن يحيى مثلا، ممكن يكون الحديث رواه القعنبي أو غيره أو غيره أو غيره. المهم جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الإمام مالك ذكروا في هذا الحديث هذا التفسير، قالوا والشغار كذا. عرفنا هذا؟ يبقى أنت قلت ها؟ جميع الرواة عن مالك ذكروا تفسير الشغار. طيب، قال الحافظ ابن حجر: فإن قال قائل أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك والترمذي عن معن بن عيسى عن مالك وليس فيه تفسير الشغار، هذا مشكلة. لو رحت لأبو داود، سنة أبو داود، هتجد أن هذا الحديث أخرجه أبو داود عن مين؟ عن القعنبي عن مالك. احنا الآن شو قلنا الآن؟ ها؟ جميع الرواة عن مالك ذكروا تفسير الشغار. تذهب إلى سنن أبي داود تجد أنه روى الحديث عن القعنبي عن مالك، يبقى القعنبي أحد الرواة عن مالك ولم يذكر فيه تفسير ليش؟ تفسير الشغار. وكذلك الترمذي رواه عن معن بن عيسى عن مالك. يبقى احنا الآن عرفنا للإمام مالك كم تلميذ الآن؟ ثلاثة: يحيى بن يحيى عند مسلم، والقعنبي عند أبي داود، ومعن بن عيسى عند الترمذي. فعند أبو داود والترمذي لم يذكروا تفسير الشغار. فقال الحافظ: ولا يرد هذا على ما أطلقنا. الحافظ أطلق وقال كل الرواة عن مالك ذكروا تفسير الشغار، فلو اعترض معترض على الحافظ وقال عند أبو داود والترمذي ما في تفسير الشغار، فقال لا يرد هذا علينا. لماذا؟ يقول: لأن أبا داود والترمذي اختصر الحديث. إذن شو تقول الآن؟ وهو عند أبي داود والترمذي، وهو عند أبي داود والترمذي ليس فيه تفسير الشغار، ليس فيه تفسير الشغار، وهذا محمول على أنهما اختصرا الحديث، وهذا محمول على أنهما اختصرا الحديث. طيب، إذا واحد عارض الحافظ ابن حجر وقال، على أي أساس الحافظ ابن حجر قال هذا الكلام؟ إيش دراه إن أبو داود والترمذي اختصروه؟ نقول ها؟ لأنه أثبت رواية هذا الحديث عن القعنبي وعن معن بن عيسى في كتب أخرى. إيبا الحافظ ما قال هذا الكلام يعني هكذا على كيفه، ما هو أي واحد يخطر على شيء بل يقول على باله شيء يقول لعله كذا أو كذا، لا، هو يؤول لكن يكون التأويل على بينه. إذن هو شو يقول؟ يقول أنه مختصر الحديث لأنه ثبت رواية الحديث عن القعنبي وعن معن ابن عيسى في كتب أخرى. إيش هي الكتب الأخرى؟ تجد رواية الحديث عن القعنبي عن مالك في سنن النساء مذكور في التفسير، يعني في سنن النسائي النسائي أخرجوا عن القعنبي عن مالك وذكر في التفسير. والخطيب، الخطيب البغدادي أخرجه في كتاب له اسمه المدرج. الخطيب البغدادي له كتاب اسمه المدرج، جمع فيه كل الأحاديث التي فيها إدراج من الرواة. إيش يعني إدراج؟ إيش الإدراج في الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الراوي ها يتكلم بكلام ويجعله متصلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا إيش؟ مدرج. فالخطيب جعل كتاب خاص بالمدرج ويبين لك، يقول هذا مدرج من كلام كذا وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف كان العلماء يصونون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب المدرج للخطيب البغداد. المهم في هذا الكتاب الخطيب أخرج هذا الحديث عن معنى ابن عيسى عن مالك وفيه التفسير. وذكر الخطيب في هذا الكتاب أن هذا التفسير هذا التفسير اللي هو إيش؟ والشغار أن يزوج الرجل ابنته كذا. يقول هذا التفسير ممن؟ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام الإمام مالك. تقول وذكر الخطيب في المدرج أن هذا التفسير من كلام الإمام مالك. بين ذلك القعنبي وعبد الرحمن بن مهدي ومحرز ابن عون في روايتهم عن مالك. محرز ابن عون في روايتهم عن مالك. ايش يعني ابو عبد الرحمن هذا الكلام؟ يعني القعنبي لما روى الحديث عن مالك وكذلك عبد الرحمن بن مهدي ومحرز بن عون قالوا قال مالك والشغار كذا كذا كذا. خلاص طيب، هذه مسألة مهمة نقف عندها شوي، يعني طول بالك عليها فيها شوي. طيب، وفي طريق خالد بن مخلد عن مالك قال سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل كذا إلى آخره. شو تستفيد من هذه الرواية؟ ما كنت معاني. ومن طريق خالد بن مخلد، خالد بن مخلد هذا أحد الرواة عن مالك، قال أي قال مالك سمعت أن الشغار أن يزوج، وذكر التفسير. لا، قول مالك سمعت أن الشغار كذا كذا كذا. اللي احنا ذكرناهم الان القعنبي وكذا وكذا قالوا ايش؟ قال مالك والشغار كذا. هذا خالد بن مخلد شو قال؟ سمعت، قال مالك سمعت ان الشغار كذا وكذا. ايش الفرق بين الاثنين؟ احسنت. فنقول بهذه الرواية نعلم ان هذا التفسير من مقول مالك ولا من منقوله؟ من منقوله. تقول فعلم بهذه الرواية أن هذا التفسير من منقوله لا من مقوله، يعني هذا الإمام مالك ينقله، لم يقله من عنده وإنما ينقله، فتقول هذا من منقوله لا من مقوله. طب لما ينقله يبقى ينقله عن مين؟ عن الذي قبله اللي هو عن نافع. طيب شوف كده الحديث، حديث أبو هريرة اللي هو 1416، عبيد الله عن من؟ عن أبي الزناد. طيب شوف الحديث رقم 58 اللي فوق، عبيد الله عن نافع، يبقى عبيد الله يروي عن من؟ عن نافع إلى ابن عمر، وعن أبي الزناد إلى أبي هريرة. طيب لما عبيد الله ينقل هذا التفسير عن نافع شو معنى هذا؟ عندما عبيد الله ينقل هذا التفسير عن نافع، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه اتفق مع الإمام مالك في النقل، فكون عبد الله عبيد الله ينقل هذا الحديث، إذن رواية عبيد الله عن نافع التي هي مذكور فيها تفسير الشغار، نقول إيش؟ أن عبيد الله أخذ هذا التفسير عن من؟ عن نافع، فيكون هذا تأييد أن مالك أخذه أيضا عن نافع. طيب، رواية عبيد الله عن أبي الزناد فيها التفسير ولا لا؟ شوف، رواية عبيد الله عن أبي الزناد فيها التفسير ولا لا؟ إذن يحتمل أن عبيد الله أخذه أيضا عن أبي الزناد، فصار الآن ها لدينا كم قول في نسبة هذا التفسير، إما لمالك والأعلى منه، إما لنافع، وإما لأبي الزناد. طيب، قال الحافظ ابن حجر: لكن لا يلزم، اكتب هذا، لكن لا يلزم من هذا، يعني من هذا كوننا ننسب هذا التفسير لمالك أو نافع أو إلى عبيد الله أو إلى أبي الزناد، لا يلزم من هذا أن هذا التفسير ليس بمرفوع، لا يلزم من هذا أن هذا التفسير ليس إيش؟ ليس بمرفوع، فقد يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مهم. لما تثبت أن التفسير منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوع، يعني مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حجة. وقد ثبت هذا التفسير في حديث أنس بن مالك وحديث جابر بن عبد الله وحديث أبي ريحانة، يبقى هذا التفسير ها ثبت في كم حديث حتى الآن؟ في 5: حديث ابن عمر، وحديث ها أبي هريرة، وهذه 3: جابر وأنس وأبي ريحان. قال القرطبي تعليقا على هذا الكلام: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، يعني يقول هذا التفسير اللي في الأحاديث تفسير صحيح ويوافق ما نقله أهل اللغة، فإن كان هذا بقية كلام القرطبي، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، يعني إن كان هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المقصود وهو المراد، وإن كان من قول الصحابي فهو مقبول، وإن كان من قول الصحابي فهو مقبول. إذن ماذا أردنا بهذا الكلام؟ أردنا بهذا الكلام أن نبين أن هذا التفسير ها قد يكون مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من قول الصحابي، أو قد يكون من قول ممن بعده، إما من أبي الزناد، وإما من نافع، وإما من مالك، وإما من عبيد الله. يبقى هذا بالنسبة لرواية مالك. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. طبعا احنا المسائل الفقهية بنتعرض لها بعد ما ننتهي من قراءة الباب يكون أحسن. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله ابن سعيد قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل هذا الحديث، غير أن في حديث عبيد الله، ما معنى قوله غير أن في حديث عبيد الله؟ يعني في مقابل حديث مالك، غير أن في حديث عبيد الله يعني في مقابل حديث مالك، غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار؟ ايش الفرق؟ في الرواية الأولى تفسير الشغار غير منسوب لأحد، قال والشغار أن يزود، ما نعرف من الذي قال هذا الكلام. أما هنا ها عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار فأجاب، فبينت هذه الرواية أن هذا التفسير من تفسير نافع، لأن عبيد الله سأله وقال قلت لنافع ما الشغار فأجابه، يبقى هذا هو الفرق. فتقول في هذه الرواية عند قلت لنافع، اكتب علق عند قلت لنافع، تقول في هذه الرواية نسبة تفسير الشغار إلى نافع، في هذه الرواية نسبة تفسير الشغار إلى نافع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. تفضل. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني، أيوب، عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. إبا ها طريق أيوب ها قال فيها لا شغار في الإسلام. قال القرطبي هذه الصيغة حجة لمن قال بالبطلان، لأن ظاهر هذه الصيغة نفي الأصل والصحة، مثل لا صيام لمن لم يبيت النية، ومثل ولا عمل إلا بنية. إيش معنى هذا الكلام؟ عندما تجد في حديث ها لا صيام لمن لم يبيت النية، لا عمل إلا بنية، لا نكاح إلا بولي، وخذ كم لا افتح صحيح الجامع هتقول لا كذا إلا بكذا، فكل هذه لا ها تنفي الصحة، تنفي ليش الصحة، نفي للصحة. يبقى الأصل في نفي لا التي يسمونها لا النفي للإيش، النفي للجنس، لا النفي للجنس بتنفي صحة الشيء إلا إذا أتى دليل ها يبين أن المقصود ليس هو نفي الصحة وإنما المقصود نفي الكمال، يبقى في نفي صحة وفي نفي إيش كمال. الأصل أن لا تنفي الصحة، لا نكاح إلا بولي، إيش معناها؟ يعني لا يصح النكاح إلا بولي، فلو نكحت المرأة بغير ولي بنكاحها باطل. يبقى الأصل في لا أنها تنفي الصحة إلا إذا أتى دليل أنها لنفي الكمال. فالإمام القرطبي يقول هذه الصيغة دليل ها على بطلان نكاح الإيش الشغار، ولذلك لما في التبويب قال باب تحريم الشغار وبطلانه، فنقول هذه الرواية دليل على البطلان. إيش وجه الدلالة؟ أنه قال لا شغار في الإسلام، وهذه الصيغة لنفي الإيش، لنفي الصحة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية، وكما قال لا عمل إلا بنية. هذا كلام القرطبي، هذا كلام القرطبي، واستفدنا منه هذا أنه دليل على بطلان نكاح الشغار. انتهينا من حديث من؟ من حديث ابن عمر. وعرفنا ما فيه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، ها، حديث أبي هريرة هو حديث واحد. ايه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. إذن عبيد الله ها عنده هذا الحديث من طريقين، عبيد الله عنده هذا الحديث من طريقين، الطريق الأولى إيش؟ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، والثانية عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. في الإسناد الأول عالي وفي الإسناد الثاني نازل، عرفت؟ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر اثنين بس، وما هذا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، زاد ابن نمير. ما معنى زاد ابن نمير؟ يعني أبو بكر ابن أبي شيب وأبو أسامة لم يذكروا التفسير. الإمام مسلم أخرج هذا الحديث عن ثلاثة شيوخ، منهم أبو بكر بن أبي شيبة، لا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. يبقى شيوخ شيخ الإمام مسلم له شيخان، من هم أو من هما؟ ابن نمير وأبو أسامة، عرفت؟ أبو أسامة لم يذكر ليش التفسير، وإنما الذي ذكره من؟ ابن نمير. انت شوف تأكد من هذا، شوف انا عندي شك في هذا. خلاص اذا الحديث عن الامام مسلم من شيخ واحد بس، وهو من؟ طيب ابو بكر بن ابي شيبة له شيخان، ابن نمير وابو اسامة. الذي ذكر التفسير هو من؟ ابن نمير. فلذلك قال الامام مسلم زاد ابن نمير اي في روايته، يعني أن أبا أسامة لم يذكر هذا التفسير. تفضل. قال زاد بن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وليس بينهما إيش؟ وليس بينهما صداق. لكن خلي بالك، نحن نستفيد من زيادة ابن نمير فائدة تعرفونها، ها، بالنسبة للتفسير في حديث ابن عمر قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. يبقى الممنوع أن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي وما في صداق بينه. وأما في تفسير ابن نمير شو قال؟ ها؟ زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، لم يذكر وليس بينهما صداق. فهل لو قال هذا زوجني كذا على أن أزوجك كذا وبدون صداق، يبقى هذا الشغار المؤكد. طب لو قال زوجني كذا على أن أزوجك كذا وكان بينهما صداق، فهل هذا يسمى نكاح شغار؟ هذا سوف يأتينا. لكن تخلي ببالك أن في حديث ابن عمر التفسير قال وليس بينهما صداق، فيشعر أنه لو كان بينهما صداق لا يسمى نكاح شغار. وأما في تفسير ابن نمير قال زوجني كذا على أن أزوجك كذا، يعني مجرد هذا القول يعتبر إيش؟ شغار، حتى لو كان بينهما صداق. وهذا سوف يأتي ونبين أقوال العلماء في هذا. قال وحدثناه أبو كري قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد، يعني عبيد الله ابن عمر الذي تقدم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بهذا الإسناد. يبقى ما معنى قوله بهذا الإسناد؟ يعني عبيد الله ابن عمر وتكمل عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال ولم يذكر زيادة ابن نمير، ولم يذكر زيادة ابن نمير. الحديث الثالث حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج. هذه مما تدخل في بحثك، إذا قال قال ابن جريج هتجد في تهذيب الكمال ينبهون على مثل هذا، ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك يعني مثل هذا لما ابن جريج يقول قال عطاء، فابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه، فهذه القواعد نحفظها حتى يعني لو أورد عليك رجل علة في حديث فيكون لك القدرة على ربها. يبقى قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر. ها يبقى أبو الزبير المكي سمع من؟
جابر.
سمع جابر ابن عبد الله، وإذا سمعه فانتفت علة الحديث. ويكون الإشكال متى؟ إذا قال أبو الزبير عن جابر. قد يقول أبو الزبير عن جابر ولا يكون هناك علة، أبو الزبير عن ما يقول سمعت جابر ويكون هناك ولا يكون هناك علة. متى؟ إذا كان الراوي عن أبي الزبير هو من؟ هو من؟ ما تذكرون؟ هو الليث بن سعد. خلاص أنتم كتبتم هذا، يعني أنت لو فتشت في دفترك هتجد هذا مكتوب جديدة. لا هذا بالنسبة للأعمش. أي إذا شو نقول؟ أبو الزبير إذا قال سمعت جابر انتفت علة الحديث، لأن أبو الزبير مدلس ولا بد أن يصرح بالسماع. قد يقول أبو الزبير عن جابر ولا يكون في الحديث علة، يعني لا تكون هذه العنعنة علة للحديث. متى؟ إذا كان الراوي عن أبو الزبير هو الليث بن سعد، فهذه خصيصة في الليث بن سعد. إذا روى عن أبي الزبير حتى لو قال عنه هذا الحديث ليس فيه علة، لأن أبا الزبير قال سمعت جابر، أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، فثبت النهي عن الشغار بثلاثة أحاديث، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وعرفنا ما في هذا الباب من أحاديث، يبقى علينا المرة القادمة إن شاء الله أن نذكر لكم مسائل هذا الباب من أقوال العلماء في الشغار ومتى يكون جائزا. نعم هذا بالنسبة للرجال، هذا انتهينا فيه خلاص. انتوا تركوا الشغار، لان هذا الشغار انا حضرته. يبقى المرة القادمة ان شاء الله هتحضرون باب الوفاء بالشروط في النكاح، حديث واحد بس، باب الوفاء بالشروط في النكاح حديث واحد، لان مسائله كثيرة. حديث واحد بس، باب الوفاء بالشروط في النكاح هو حديث واحد، وهو حديث عقبة بن عامر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.